أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الإشكال الثاني من الإشكالين والإشكالات، لكن من الإشكالين الأساسيين في المسألة الثالثة: من باع لنفسه، أي الفضول الذي باع عن نفسه لا عن المالك، حيث تقدم الحديث في الإشكال الأول الذي كان يرمي إلى أن حقيقة المعاوضة لا تتحقق، وقد بينا في جوابه أن حقيقة المعاوضة لا علاقة لها بالقصد إلا بقصد أصل المعاوضة بين العوضين المملوكين، وقصد الزائد بعد قصد أصل المعاوضة بما ينافيه ما لا يخرج المعاوضة عن كونها معاوضة لا يفضي إلى البطلان، وما سمي بدخول كل من العوضين في كيس من خرج منه الآخر أو تبدل الإضافة بحسب تعابير الشيخ النائيني والسيد الخوي رضوان الله عليه أو غير ذلك من التعابير عن هذه الحقيقة، يفضي إلى نتيجة واحدة، وهي أن القاصد لا هو شرط في انعقاد العقد، ولا قصد خلاف مقتضى المعاوضة تأثيران يؤثر على تحقق مفهوم المعاوضة. وفي محل الباحث البائع عن نفسه اعتقادا أن الشيء ملكه أو غصبا من باب عدم مراعاته للحكم الشرعي كالعالم العامد الملتفت، أقصى ما في البين أنه نزل نفسه منزلة المالك وتقمص قميصه زعما أو عدوانا وقصد المعاوضة في طول ذلك، فلا ينافي هذا تحقق مفهوم التعاقد ولا يمنع من قبوله للإصلاح إذا تمم مقتضيه بإجازة من له ذلك وهو الولي على النقل والانتقال. ولذا فالإشكال الأول ليس بشيء، هذا تكرار لما تقدم، إنما كررته لنفعه في المقام. الإشكال الثاني الرئيس بعد حذف الإشكالات المكرورة طبعا كما أشعرنا بالدرس السابق، هو القول بأن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. الفضولي باع لنفسه والمجيز أجاز لنفسه المالك أو الولي أو للمولى عليه، يعني لغير العاقد. فإذا أجاز المجيز ما أوقعه العاقد فهذا يعني وقوع العقد له أي للعاقد، وهو خلاف قانون المعاملة عقلا، أي دخول وخروج العوض والمعوض من كيس من خرج منه الآخر ودخول الآخر إليه. إلا أن نتشبث بمثل تمليك آنا ما له قبل أن يعقد بالكشف بعد ذلك، وهذا لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى ما لم يدل دليل صريح وواضح عليه إن أمكن، فلسنا بصدده. وإن أجاز لنفسه فهذا غير ما وقع عليه العقد، لأن العقد وقع لنفس العقد، والمجيز أجاز لنفسه أو للصغير المولى عليه أو المجنون كذلك. فيلزم إن قلنا بصحته أن نقول بالصحة بسبب عقد جديد شكلته الإجازة، وتكون الإجازة بمثابة الإيجاب بعد القبول، لأن المشتري قال قبلت لإيجاب الموجب، فتكون الإجازة إيجابا بعد القبول، ويتوقف صحة ذلك حينئذ على القول بأنه يصح تأخر الإجاب عن القبول، وهو محل كلام بين مانع مطلقا ومجوز مطلقا وقائل بالتفصيل كالشيخ الأنصاري بغير لفظ قبلته وتملكته كاشتريت مثلا، يجوز تقديم القبول على الإجاب عنده. ويتم إذا تجاوزنا عقبة أن القبول بالإيجاب السابق يصح قبولا للإيجاب اللاحق الذي شكلته الإجازة، ويتوقف أيضا على القول بأن إجازة الإيجاب مع القبول السابقين. تصح أن تشكل إجابة وهو سهل معنا إن تجاوزنا الله، لكنه وظيفيا ليس إنشاء جديدا بحسب قصد المجيز، بل إجازة لما أنشئ أولا. هذا كله يا إخوان إذا البائع، إذا المشتري هو الفضولي الذي اشترى لنفسه، يتولد حينئذ إشكال آخر سوف يأتي التعرض له في الأثناء إن شاء الله. هذا الإشكال إشكال مش جديد يا إخوان، موجود مطروح من زمن العلامة في التذكرة، مطروح هذا الإشكال وربما قبله أيضا مذكور أصل الإشكال، وقد حاول المحققون أن يجيبوا عليه وتشعبت بعض الأجوبة. أقول هذا الإشكال برمته لا محل له على أساس ما تقدم في جواب الإشكال الأول. والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف مع إطالته شيئا ما في هذه المسألة وإطالة غيره كثيرا فيها، يعود في جوابه لبا إلى ما تقدم على إيراد وإشكال فيما أفاده، وخلاصة الجواب الذي ينبغي أن يذكر في المقام حتى لا يضيع البحث، ثم نأتي إلى ما قاله، هو أن يقال إن حقيقة المعاوضة مبادلة مال بمال، لا بمعنى أنه لا دخالة للمالكين كما أوهم كلام السيد الإمام في نهاية البحث السابق، وأرجعناه إلى كلام المحقق النائيني وحملناه محمل الصحة، بل بمعنى أنه هنالك أركان لكي تتحقق البيعية من العقود، وكل عقد له أركانه، بعضها أركان لها علاقة بالمتعاوضين، وبعضها أركان لها علاقة بالعوضين. الكلام فعلا ليس في ركنية العوضين، مفروغ أن ركنية متحققة فيهما، متمول متملك عقلا وشرعا وعقلائيا إلى ما هنالك. وتسبب شخص بسبب من أسباب الملكية وتوسل به لتصيروته مالكا للمال، ما في كلام. لكي يحصل النقل والانتقال يتوقف ذلك على أن يتحقق عنوان التعاقد، وأن يتحقق تبني للعقد ممن له الولاية على المال. هذان الركنان هما بالأساس. إذا تحقق عنوان التعاقد فقد تحقق جزء العلة، فإذا تحقق التبني ممن له الأهلية، هذا أثبتناه في أصل الفضول، إذ لا يلزم أن تكون نسبة العقد إلى من له الأهلية نسبة صدورية، أو استنادية، وهذا فرغنا منه في الأبحاث العامة لا نكرره. فنقول أما التعاوض العقدية في العقود المعاوضية فإنما يتحقق بتحقق عنوان التعاوض، ومقتضى التعاوض الطبعي أن كل واحد من العوضين يجلس مكان الآخر، تبدل إضافة يسمى في بعض الكلمات، بحسب الإضافة الاعتبارية إلى المالك، سواء كنا نعلمه أم لم نكن، نعرفه أم لا نعرفه، نحن هو أو هو شخص آخر، تلقائيا العقد وظيفته تبديل العوضين. حتى يسمى عقدا عقلائيا لابد أن ينشأ، إذا أنشئ فإما أن ينشأ بلا إضافات، يعني يقول بعت وقبلت، لا قال عن نفسي ولا قال عن غيري ولا قال شيء، قال أجريت عملية البيع، وذا قال قبلت عملية البيع، فسواء كان عن نفسه أو عن غيره، وكيلا متعديا لا أدري ماذا، غاصبا معتقدا التملك وهو في الواقع غير متملك، أيا كان الجانب الذي له علاقة بالتعاوض والتعاقد على التعاوض حصل. وهذا المعنى يتحقق بمجرد أن يعوض الإنسان بين العوضين، إلا إذا كان لا أهلية له للعقد فالمجنون المطلق، أو يعني الشروط المهوية أو العقلائية ما متحققة فيه، أو أسقطت أهليته شرعا لغير البالغ مثلا، على كلام الأخير.
العنصر الآخر لكي يكون العقد موضوعا لأوفوا بالعقود هو أن يكون هذا العقد متبنى ممن له الأهلية. إذا كان المصدر للعقد هو نفسه صاحب الأهلية فالتبني حاصل بنفس الاستناد إليه بنفس الصدور منه، إذا لا فبالإجازة ممن له الأهلية. فالبحث يقع عن أن قصد أمر زائد يخالف الواقع مع اعتقاد موافقته للواقع أو اعتقاد مخالفته للواقع مع البناء على عدم الالتزام بما هو لوازم هذا الواقع، هل يمنع من تحقق مفهوم المعاوضة أم لا يمنع؟ حلينا في الإشكال السابق قلنا لا يمنع. جيد، الزيادة التي زادها لم تضر في أصل تحقق مفهوم المعاوضة في جواب الإشكال السابق، فهل تضر بحيث تمنع من لحوق الإجازة أم لا؟ بعد أن فرغنا عن أن مفهوم المعاوضة متحقق في المقام، فنقول إن المجيز عندما يجيز ما وقع ماذا يقصد؟ يقصد إجازة المعاوضة التي حصلت بلوازمها التي يرتضيها الشارع والتي هي مقتضى عقد المعاوضة، أي دخول كل من العوضين في كيس من خرج منه الآخر، فهو يتخالف مع قصد العاقد في أمر خارج عن حقيقة العقد وحقيقة التعاوض، يعود على أحد التقديرين إلى تخطئة في التطبيق. كالمعتقد خطأ أنه مالك فبان أنه ليس مالكا فأجاز المالك الحقيقي بعد العقد، وإما على أساس الاختلاف في المباني، هو مبناه تشريعي يبيح له شيوعي وصادر الأموال، ها؟ وإما أنه ملتزم كبرويا بدين الإسلام ولا يطبق أحكامه التفصيلية، باني على العصيان، فقصده وقوع العقد لنفسه ما لم يؤثر على أصل وقوع العقد فحصلت المعاقدة. جاء الثاني وأجاز لنفسه، إذا أجاز الثاني لنفسه فقد تحققت الإجازة. بعبارة أخرى حسب تعبير الشيخ الأنصاري، هذا العاقد تقمص قميص المالكية غير الواقعي وعقد طبقا لأصول المعاقدة، المجيز أجاز طبقا لأصول المعاقدة للمالك الواقعي لمن له واقعا، وهما لم يتخالفا سوى في التطبيق فقط. عنوان المالكية حيثية تقييدية في كلا الحالين، فالنقل والانتقال يكون لمن هو حاوم لهذه الحيثية التقييدية حقيقة وهو المجيز، فأي إشكال حصل في البيع؟ هذا المقدار من الجواب الذي أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه الشريف لا يسلط الضوء على موطن الإشكال،
بشكل واضح. موطن الإشكال هو أن القصد دخيل أو غير دخيل. ذا قصد إيقاع لنفسه، هذا قصد لنفسه، وهذه النفس غير تلك النفس. فالتشبث بالكبرى لا يشفع للحل في الصغرى ما دام الإشكال في القصدين. كأن الإشكال يؤوب إلى أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ما أجيز لم يقصد وما قصد في الإجازة لم يقع في حين الانعقاد. فجواب الشيخ بهذا المقدار لا يكفي، وإن كان أغلب الظن أن مراده ما ذكرنا. فالصحيح في الجواب هو ما أسلفنا، أن القصد إلى فلان أو إلى فلان ليس دخيلا أصلا في مفهوم التعاقد والتعاوض. وظيفة العقد هي أن يقصد التعاوض بين العوضين فقط. ما زاد على ذلك إن لم يقصد فلا يضر، وإن قصد عكسه ما لم يفضي إلى عدم تحقق حقيقة المعوضة أيضا لا يضر، لأن وظيفة العقدية هو الناقل، ووظيفة الإجازة هو تتميم المقتضي فقط. فإذا حقق الأول وظيفته بتغلبنا على الإشكال السابق فزوائده كما لا تنفع لا تضر. نعم إنما تضر فيما لو أضرت بأصل تحقق مفهوم المعاوضة وقصد إلى التعاوض، وقلنا هذا حاصل لا محالة. المجيز خالف في إجازته قطعا ما قصده العاقل، لكنه خالفه في أمر خارج عن حقيقة المعاوضة. المخالفة في هذا الأمر لا تضر، لأن هذا ليس ظرف القصد والإنشاء العقدي، هذا ظرف الحكم الشرعي والعقلائي. والحكم الشرعي والارتكاز العقلائي قائمان على أن العوض يدخل في كسم خرج منه المعوض. ذاك قصد خلاف الطبع التشريعي، وهذا قصد وفاق الطبع التشريعي. إذا فككنا الأمر وعرفنا شو وظيفة الإجازة فحينئذ الزائد لا يؤثر. ولذا لو عقد العاقد ذاهلا عن كونه غاصبا، لا قصد لا لنفسه ولا لغيره، لكن هو تلقائيا راح يحط الفلوس في جيبه، وأجاز المجيز أيضا وهو ذاهل لا عن نفسه ولا عن غيره، أصلا ما التفت لها الحيتية، قال أجزت ما وقع لأنه ملكه أساسا، ما قال أجزت لنفسي. تلقائيا لوين بنروح المال؟ يذهب إليه، مع أنه لم يقصد شيئا وذاك لم يقصد شيئا من هذه الجهة، لأن حقيقة العقدية تحققت والإجازة تحققت، فمقتضى العقد على مستوى الحكم الشرعي أن يدخل المعوض في كسم خرج منه العوض والعكس، فلا يكون ثمة إشكال في المقام على الإطلاق. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال من أساسه يرتفع بهذا الأسلوب وبهذا الشكل يا أخوان. طبعا في له فروع بعد ذلك مش بيصردها فعلا، لكن المحقق القمي في جامع شتاته، جامع الشتات هو أجوبة مسائل المحقق القمي الميرزا صاحب القوانين، مرات يجيب فتوى مرات يجيب رسالة علمية حسب السؤال وحسب المزاج الضار. فمسائله ليست كلها فتوائية، وهو كتاب ضخم يعني مجلدين من الطبع الحجري، وفيه مسائل مهمة جدا، لأنه هو كان عالما كبيرا رضوان الله عليه. في الجواب على الإشكال أجاب بأسلوب آخر، وخلاصة ما أجاب بأن الإجازة في المقام صحيحة، لكن مشكلة المستشكل أنه تصور أن الإجازة هنا كالإجازة في الفضولي المتعارف، إمضاء للعقد السابق، بينما نقول إن الإجازة في المقام تخالف الإجازة في الفضولي المتعارف، وهي أي الإجازة بمثابة العقد الجديد. فالتزم بأن الإجازة عقد جديد. ونظر لها بمن باع شيئا ثم ملك. ووجه التنظير هو أن من باع شيئا وهو ملك لغيره لأبيه، ثم مات الأب وورثه لأنه الوريث الوحيد، صار مالكا في طول العقد، والعقد السابق قابل للحوق الإجازة، وهو الذي أصدر العقد فلا يحتاج إلى لحوق الإجازة منه. طبعا في تأمل هذا الحكي. طيب السؤال المهم يا إخوان، كيف يكون عقدا جديدا يا شيخنا؟ شو قصدك عقد جديد؟ يعني الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول، والله الإجازة إيجاب متأخر عن قبول المتقدم. أول مرة بدنا نعرف شو المقصود. إذا المقصود الأول ففساده أوضح من أن يحتاج إلى بيان، ولا يحتمل أن يكون مراده رضوان الله عليه. إذا أنت لست مخولا عن القابل، عن الطرف المقابل، بأن تعقد عنك وعنه، أصلا أنت أجنبي عن كل القصة، وعقد مع ذاك الشخص متصوره هو المالك أو الوكيل أو الولي. وعلى هذا الأساس حتى يكون عاقد من الطرفين، لا هو مضمون الإجازة هذا، وإذا افترضناه كذلك فهو يصبح بحاجة إلى إجازة القابل لهذا العقد الجديد. فلا بد أن يكون المراد أنه إيجاب لاحق لقبول سابق. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.